أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى التنبيه الثامن، وفيه نقاط. النقطة الأولى، موارد أو موردان. موردان: وقع البحث في كونهما من الأصل المثبت أم لا. يتعرض المصنف في هذه النقطة تبعا للشيخ الأعظم للبحث عن بعض الموارد التي توهم كون الاستصحاب فيها من الأصل المثبت، ويخرج المصنف إلى أن هذا التوهم غير صحيح، فليست من الأصل المثبت. المورد الأول: أن يكون المستصحب هو الفرد والشخص، لكن الأثر الشرعي مترتبون على الكل وليس على الشخص، فهنا قيل أو توهم بأن ترتيب أثر الكل لهذا الشخص المستصحاب من الأصل المثبت فليس بحجة. ومثال ذلك: ما إذا تيقن المكلف بأن هذا المائع خمر، ثم بعد فترة شك في بقائه على الخمرية وتحوله إلى الخلية، فاستصحب بقاءه على الخمرية، فهذا الاستصحاب استصحاب للفرد، لكن الأثر الشرعي وهو حرمة شرب الخمر وحرمة بيع الخمر مترتب على الكل وليس على هذا الشخص، ولذلك قالت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقالت الرواية: لعن الله بائعها حاملها سائقها وهلم جرا.
فالأثر مترتب على كلي الخمر وليس على هذا الخمر المستصحب خارجه. إذن فترتيب أثر الكلي على الفرد يعد أصلا مثبتا. هذا المورد الأول واضح، لكن المصنف لا يقبل بذلك ولا يرى ترتيب أثر الكل على الفرد المستصحب من الأصل المثبت أصلا. والسر في ذلك هو أن وجود الكلي بوجود الفرد، فوجود كلي الخمر إنما هو بوجود فرده، فهما متحدان في الوجود الخارجي. ولذلك يحمل الكلي على الفرد بالحمل الشائع الصناعي للاتحاد في الخارج، فيقال هذا المائع خمر. ومع الاتحاد في الوجود يكون أثر الكلي أثر للفرد للفردي. فيمكن ترتيب أثر الكلي لهذا الفرد لأن الكلي أساسا موجود في هذا الفرد، فلا يكون من الأصل المثبت، وإنما يكون من الأصل المثبت لو انفك وجود الفرد عن وجود الكل. فحينئذ يكون ترتيب أثر الكل للفرد أصلا مثبتا لعدم الاتحاد بينهما في الوجود الخارجي. هذا المورد الأول. عنوناه بماذا؟ المورد الثاني أن يكون المستصحب منشأ الانتزاع لكن الأثر مترتب على المنتزع وليس منشأ الانتزاع. فهنا توهم أيضا بأن ترتيب أثر المنتزع على منشأ الانتزاع المستصحاب من الأصل المثبت. ومثال ذلك ما إذا علمنا بأن زيدا ما مالك للكتاب، ثم شككنا في بقاء ملكيته، فحينئذ يمكن استصحاب أن زيدا مالك الكتاب. ويترتب على ذلك الأثر الشرعي، وهو حرمة التصرف في الكتاب بدون إذن زيد. لكن هذا الأثر الشرعي وهو حرمة التصرف في الكتاب مترتبون على المنتزع وهو الملكية وليس على منشأ الانتزاع وهو كون زيد مالكا للكتاب، بل على عنوان الملكية، يعني العنوان الانتزاع. فترتيب أثر المنتزع وهو الملكية على منشأ الانتزاع وهو كون زيد مالكا للكتاب يعتبر من الأصل المثبت. ومثال آخر أشار له المصنف، ما إذا علمنا بأن زيدان زوج لهند وشككنا في بقاء هذه الزوجية، فيمكن استصحاب بقاء زيد على زواجه من هند، ويترتب على ذلك الأثر الشرعي وهو حرمة الزواج من هند. إلا أن هذا الأثر الشرعي في الواقع بحسب النصوص مترتب على المنتزع وهو الزوجية وليس على منشأ الانتزاع وهو كون زيد زوجا لهند. ففرق بين المنتزع وبين منشأ الانتزاع، فالمنتزع عنوان ومنشأ الانتزاع نسبة بين شيئين وإضافة بين طرفين. هذا. لكن المصنف لا يقبل بهذا الكلام ويقول لا بد من التفصيل، فإن العناوين الانتزاعية والعرضية على نحوين، على نحوين. النحو الأول هذا مقصود، على نحوين يا مولاي. النحو الأول الخارج المحمول، وهو الذي لا يكون له ما بإزاء في الخارج، بل يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه، وهذا مثل الملكية والزوجية، فليس هناك شيء في الخارج اسمه ملكية أو زوجية. فهذا العنوان الانتزاعي الملكية والزوجية موجود في الخارج بوجود منشأ انتزاع. وهو ما يسمى بالمحمول بالصة بالصميمة. وبالتالي فلا يوجد شيئان في الخارج، بل لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد فقط. فأثر المنتزع يكون أثر لمنشأ الانتزاع، كما قلنا في المورد الأول أن أثر الكلي أثر للفرد، لأنه لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد. وكذلك هنا بما أنه لا يوجد ما بإزاء هذا العنوان الانتزاع وهو الملكية، وإنما وجوده بوجود منشأ انتزاع، فأثر المنتزع يرجع بالأخرة إلى منشأ الانتزاع ولا يكون من الأصل المثبت. واضح؟ النحو الثاني: المحمول بالضميم، وهو الذي يكون له ما بإزاء في الخارج. مثل البياض، السواد، فهناك بإزاء وجود الجسم بياض، وبإزاء وجود الجسم سواد. وبما أن الوجود متعدد، فوجود منشأ الانتزاع يختلف عن وجود المنتزع، فلا يجري فيكون الاستصحاب أصلا مثبتا، فيكون الاستصحاب أصلا مثبتا. فمثلا إذا علمنا بأن هذا الجسم أبيض، ثم شككنا في بقاء البياض له، فاستصحبنا بقاء البياض، فقلنا كان هذا الجسم أبيض فنستصحب كون الجسم أبيض. فلا يمكن أن نرتب الأثر الشرعي على البياض، إذا كان للبياض أثر مثلا كالصدقة أو غير، إن كان الجسم أبيض فتصدق مثلا. وذلك لأن البياض الذي هو موطن الأثر يختلف عن كون الجسم أبيض، فالأثر مترتب على البياض وليس على كون الجسم أبيض. فالمستصحب هو كون الجسم أبيض، لكن الأثر مترتب على البياض. والبياض مغاير في الوجود الخارجي عن الجسم. فيكون حينئذ ترتيب أثر المنتزع وهو البياض على منشأ الانتزاع وهو كون الجسم أبيض أصلا مثبتا لتعدد الوجود الخارجي بينهما. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لديك مما تلوناه عليك أن هناك موردين توهم بعض أن إجراء الاستصحاب فيهما من الأصل المثبت. المورد الأول استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلي، المورد الثاني استصحاب منشأ الانتزاع لترتيب أثر المنتزع. والمصنف يقول ليس هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، وذلك لهذه الفكرة البسيطة، هذا مربط الخيط والفرس هنا، وذلك لأن الوجود الخارجي للفرد والكل ومنشأ الانتزاع والعنوان المنتزع واحد، فبما أن وجود الكل بوجود الفرد ووجود المنتزع بوجود منشأ الانتزاع، إذن فالأثر الذي للكل يترتب على الفرد، والأثر الذي لمنشأ للمنتزع يترتب على منشأ الانتزاع للاتحاد الوجودي بينهما. نعم، لو كان المنتزع له وجود مغاير لمنشأ الانتزاع وهذا خاص بال محمول بالضميمة، فيكون الأصل حينئذ مثبتا. واضح؟ إذن هذا التنبيه يا مولاي هو تنبيه مستقل عن السابق، هذا من لواحق الأصل المثبت، فكان بإمكان المصنف يفرد له نقطتان في التنبيه السابق لا نجعله تنبيها مثبتا. فهذه ملاحظة فنية تسجل على المصنف، يعني لو كان في جامعة المصطفى المصنف أشكل على ذلك. نعم، فنيا يشكل، ما يهتموا بالمطالب، يهتموا يعني بالفنيات إذا في الرسائل، في الرسائل يعني. فأنت انتبه مولاي، تكتب رسالة تسوي مثل هالخطأ، ها دير بالك ترى تسوي هالخطأ اللي بيناقشك ينقصك ربع درجة يمكن، يقول لك ليش أفردت تنبيه كامل لهذا مع أنه داخل في السابق. هذا أمورهم كذا، ناقشوني ما ناقشوني إلا بهالأمور هذه بس، قل له ناقشني مطلب علمي ما عندي، ما عندي، مو بهدفنا علمي، هدفنا فني، مناقشات فنية. لماذا ما وضع تفاصيله؟ لماذا ما وضعت نقطة؟ لماذا؟ وهكذا. هذا ترى الرسائل هذا، فلا تهمك كل أبحاث العلمية، خلي بعثك فنيات من أجل أنك يعني تمر بسلام. ركز على العلميات، لكن إذا تريد الاجتياز للامتحان هذا اهتمام بالفنيات، فدير بالك طبق. إذن يا مولاي الجليل، الثامن أنه لا تفاوت في الأثار المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء، يعني الأثر مترتب على استصحاب نفس الخمر على الفرد، أو لا الأثر مترتب على الكل مو على الفرد، أو بوساطة عنوان كلي وإحنا استصحبنا الفرد، فتارة يكون موطن الأثر الفرد. هذا واضح بعد، ما يحتاج نبحث فيه أصل مثبت، قطعا مو أصل مثبت الكلام. إذا كان الأثر على الكل وأنت استصعبت الفرد، هذا المورد الأول، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق على الفرد ويحمل عليه بالحمل الشائع، فيقال هذا المائع خمر ويتحد معه وجودا. فيقول مصنف لا تفاوت، يجري الاستصحاب وما يكون أصل مثبت خلاف لمن توهم. كان منتزعا عن مرتبة ذاته، مثل الجنس إنه خمر، هذا منتزع من مرتبة ذاته، أو الفصل مثلا، أو بملاحظة ها جين الآن للمورد الثاني، أو بملاحظة بعض عوارض بعض عوارضه، ها الأمور العرضية عليه، لكن مما هو خارج المحمول، يعني النحو الأول اللي هو المحمول بالصار بالصميمة لا بالضميمة اللي هو النحو الثاني. لماذا؟ فإن الأثر في الصورتين، يعني في الموردين، إذا كان الأثر للكل لا للفرد، أو الأثر للمنتزع لكن المنتزع كان محمول بالصميمة خارج المحمول، إنما يكون له يعني للفرد ولمنشأ الانتزاع حقيقة. لماذا؟ حيث لا يكون بحذا ذاك الكلي في الخارج سواه، سوى هذا الفرد ما في له وجود مستقل يقال خمر، لا الخمر هو هذا، ما فيه وجود خارجي مستقل يقال له ملكية، الملكية هي نفس هذا المنشأ الانتزاع في الخارج سوى لا لغيره، مما كان مباينا مع أو من أعراضه، مما كان محمولا عليه بالضميمة، هذا ناظر للنحو الثاني. أما بالنسبة للمحمول بالضميمة هذا لا وجود، السواد لا وجود مستقل، البياض لا وجود مستقل، مما كان مباينا مع أو من أعراضه، مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه. وذلك لماذا ليس من الأصل المثبت؟ لماذا لا تفاوت؟ لماذا لماذا؟ وذلك لأن الطبيعي، هذا تعليل للمورد الأول، إنما يوجد بعين وجود فرده. فإذا كان الأثر للطبيعي يترتب على الفرد، لأن وجود الطبيعة أصب بالفرد. الآن تعليل للمورد الثاني، كما أن العرضي كالملكية والغصبية والزوجية ها ونحوهما لا وجود له، ما في شيء في الخارج يسمى ملكية أو غصبية، في شيء في الخارج شايفه يقال له غصبية، أما في شيء في الخارج يسمى سواد، في شيء في الخارج يسمى بياض، على كل لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فالفرد هذا المورد الأول، أو منشأ الانتزاع هذا المورد الثاني، في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر. فالذي رتب عليه الأثر في المورد الأول الطبيعي وهذا عينه الفرد، الذي رتب عليه الأثر في المورد الثاني هو المنتزع وهذا عين منشأ الانتزاع، لا شيء آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم. هذا ترى توهم، وتوهم الشيخ الأعظم. النقطة الثانية، أكو وقت، أكو 28 دقيقة مولاي، في خير من الله جل جلاله. النقطة الثانية، هل يجري الاستصحاب في المجعولات الشرعية الاستقلالية فقط أو حتى المجعولات الشرعية التبعية؟ الانتزاعية أفاد المصنف بأنه لا كلام في جريان الاستصحاب في المجعولات الاستقلالية، سواء كانت تكليفية مثل وجوب الجمعة، أم كانت وضعية مثل الولاية للأب على الصغير. فإذا شككنا في بقاء وجوب الجمعة استصحبنا الوجوب، وإذا شككنا في بقاء ولاية الأب على ابنه استصحبنا بقاء الولاية. إلا أن الكلام بين الأعلام في جريان الاستصحاب في المجعولات التبعية الانتزاعية مثل الجزئية والشرطية والمانعية فإذا كان هناك أثر شرعي للجزئية والشرطية والمانعية التي هي من الأمور التبعية، فهل يجري الاستصحاب لترتيب الشرطية والجزئية والمانعية وغيرها أم لا؟ فأفاد المصنف بأنه كما يجري الاستصحاب في المجعولات الشرعية الاستقلالية كوجوب الجمعة وولاية الأب، يجري في المجعولات التبعية، وذلك لأن أمر جعلها ووضعها ورفعها بيد الشارع فحتى لو لم يجعل الشارع عنوان الشرطية بالاستقلال ولم يجعل عنوان الجزئية ولم يجعل عنوان الماء نعية لكن جعل منشأ انتزاعها فقال ائتي بالسورة في الصلاة فصارت الجزئية مجعولة بالتبع يعني جزئية السورة، وقال استقبل القبلة عند الصلاة فصارت شرطية الاستقبال مجعولة بالتبع، وقال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فصارت مانعية مأكول اللحم مجعولة بالتبع، فالشارع جعل منشأ الانتزاع وبالتبع جعل المنتزع، وبالتالي فلا مانع من استصحاب الشرطية واستصحاب الجزئية واستصحاب الماء لأنها مجعولة ولو بجعل انت فإذا شككنا في بقاء جزئية السورة للمستعجل في الصلاة شخص مستعجل يسافر وإذا صلى وهم قاعدين ينادوه في المطار بالرحلة وقاعد حضرته يصلي ها قال الحين أجيب السورة ولا الطيارة؟ الطير. استصحب الجزئية، والله كريم ورب البيت كريم، طارت قعدنا ما عندنا شيء، ما طارت ركبنا وطرنا، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. على كل يا مولاه خوف، فاستصحب بقاء الجزء إيه، وجاء بالسورة في الصلاة. أو إذا شك المكلف في شرطية الاستقبال عند عدم العلم بموضع القبلة فاستصحب بقاء الشرط، طيب وهل مجرى، فيترتب بالتالي أثر الجزئية وهو وجوب الإتيان بالسورة، وأثر الشرطية وهو لزوم الاستقبال، وهل مجرى. إذن فتحصل لديك يا مولاي الجليل كل الذي نريد قوله، ما هو؟ أنه لا فرق في جريان الاستصحاب، سواء كان المجعول الشرعي مجعولا بالاستقلال كأن قال الشارع تجب الصلاة فاستصحبنا الوجوب، أو كان قال الشارع جعلت ولاية للأب فاستصحبنا الولاية، أم كان المجعول الشرعي مجعولا بالتبع، يعني لم يجعله الشارع إنما جعل منشأ تزاع لكن يعتبر مجعولا بالتبع كالشرطية والجزئية والمانعية. لم يقل الشارع جعلت شرطية، ولم يقل جعلت جزئية، ولم يقل جعلت مانعية، إنما قال صل مع السورة، صل مع القبلة، صل بلا ما لا يؤكل لحمه، فانتزعنا عنوان الشرطية والجزئية والمانعية، وبالتالي يصح إجراء استصحاب الجزئية والمانعية والشرطية ويترتب الأثر الشرعي، ولا يكون ذلك من الأصل مثبت، يعني استصحاب الشرطية أو الجزئية أو المانعية أصلا مثبت لأنها مجعولة شرعا بمنشأ انتزاعها، لأنها من الأمور العقلية الانتزاعية كما قد توهم. قال وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وجوب الصلاة مثلنا له وجوب صلاة الجمعة، وبعض أنحاء الوضع، يعني بعض الأحكام الوضعية مثل شنه الولاية للأب أو القضاء، أو يكون الحكم مجعول بمنشأ انتزاع، يعني مجعول بالتبع كبعض أنحاء كالجزئية والشرطية والمانعية، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا. هذا بحثنا من يتذكر في البراءة، قلنا هل تجري البراءة عن الشرطية؟ تجري البراءة عن الجزئية؟ قالوا ما تجري البراءة عن الشرطية، لأن الشرطية والجزئية ليست مجعولة، هناك قلنا مجعولة بمنشأ، كذلك قالوا الكلام في الاستص اربط المطالب، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه ولا وجهه، ها إذن ما في دليل، دقق، لأن هناك من توهم، ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى، مو بالضرورة حتى لو كان مجعول بالتبع، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية. إذن فيمكن نستصحب بقاء الشرط ويترتب الشرطية وأثرها، نستصحب بقاء المانع وتترتب المانعية وتوابعها، وهلم جرى. فافهم. لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن استصحاب الشرطية واستصحاب المانعية والجزئية لا ربط له ببحث الأصل مثبت أصلا، إنما هو مربوط بالشك في بقاء الجعل، فنحن نعلم بأن الشرع جعل الشرطية فإذا شككنا استصحبنا بقاء الشرطية، نعلم بأن الشرع جعل الجزئية فإذا شككنا استصحبنا بقاء الجزئية، ولا ربط لذلك بالأصل مثبت حتى نبحث عنه، ما دامت الشرطية كما قال مجعولة بالتبع فيمكن استصحاب الشرطية. إذ لماذا نستصحب الشرط؟ لنرتب الشرطية ثم آثرها، بل مباشرة نستصحب الشرطية ومباشرة نستصحب الجزئية لأنها مجعولة بالتبع، لا نستصحب الشرط ثم نرتب الشرطية والأثر، بل نستصحب الشرطية مباشرة. فلا ربط للمسألة بالأصل المثبت لأن الشرطية والجزئية والمانعية مجعولة فنستصحبها مباشرة. والحمد لله رب العالمين.